عن عمر بن سعيد أبي حسين عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيههم بالنبي لا شبيههم بعلي وعلي يضحك. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من التراجم المتعلقة بباب المناقب أو بكتاب المناقب، والمراد بذلك المناقب النبوية، فإنه ذكر جملة من التراجم في خصائصه وشمائله وصفته وغير ذلك، ومهج لها بذكر الأنساب ومعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من أشرف، وأن نسبه نسب شريف، وأن الله تعالى اختاره من أشرف الأنساب وجعل نسبه أشرف نسب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك جملة من التراجم المتعلقة بخصائصه وميزاته، فتقدم ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام وكنيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كون خاتم النبيين وما يتعلق بخاتم النبوة الذي في ظهره وعند كتفه الأيسر من ورائه عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالصفة هنا الخلقية والخلقية، الصفة الخلقية وهي الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها والهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك أيضا صفاته الخلقية، صفاته الخلقية فكونه أجود الناس وكونه أحسن الناس خلقا، هذه صفات خلقية. ولهذا علماء الحديث والمصطلح عندما يعرفون الحديث النبوي يقولون في تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي أو خلقي. ومن أجل هذا مثل هذا الباب يدخل، لأنه يشتمل على صفات خلقية تتعلق بجسمه وكيفية وكونه متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ووجهه وصفة وجهه وكذلك شعره وما إلى ذلك من الأشياء المتعلقة بصفته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصفات الخلقية. ولهذا يعرفون الحديث لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فكونه قال افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا قول، وفعل كون فعل فعلا من الأفعال، والناس يقتدون به، ولهذا قال خذوا عني مناسككم، لأنه فعل عليه الصلاة والسلام الحج وحج وفعله والناس ينظرون إليه، وقال خذوا عني مناسككم، يعني ففيه التنبيه إلى مراعاة حركاته وسكناته وأفعاله في حجه، وأن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة للصلاة قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يصلي والهيئة التي يفعلونها التي يفعلها يقتدون به فيها. أو تقرير وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى أحدا يفعل فعلا فيقره ولا ينكر عليه، فهذا يعتبر سنة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل، يعني يفعل بين يديه أمر منكر ويسكت عليه لا يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ما فعل بحضرته وأقره فإنه يعتبر سنة الله إليه من حيث أنه أقر عليها ولم ينكر على من فعلها. أو وصف خلقي فكونه ليس بالطويل ولا بالقصير، وكونه حسن يشبهه يعني من ناحية يعني صفته، أنهم يذكرون يعني من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحسن يشبهه، كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لإبراهيم الخليل حيث قال وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما إبراهيم يعني فصفة انظروا إلي وكأنكم تنظرون إليه، يعني ما نبي شبه وأنه يشبهه. فصفات الخلقية وكذلك الخلقية هذه من الأشياء التي تدخل ضمن تعريف الحديث وهو أول صفة خلقي أو خلقي، وهذا الباب هو الذي يعنى بمثل هذا القيد أو الجزء من أجزاء التعريف وهو الوصف الخلقي والخلقي، يعني تعريف الحديث، لأنه ما أضيف إلى الفاصلة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يدخل ضمن الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله أورد حديث كثيرة في هذه الترجمة وجباب صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بحديث أبي بكر
قال صلى الله عليه وسلم
يعني عبد الله بن الحارث
عقبة
بن الحارث قال صلى بنا أبو بكر العصر ثم انصرف وأخذ عليا فأخذ الحسن حمله
فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه نعم. وقال بأبي
فرأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما خرج من صلاة العصر ومعه جماعة من الصحابة ومنهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلقي الحسن يلعب مع الصبيان فأخذه وحمله وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك، يعني يضحك من هذا الكلام الذي يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني يقوله يداعب الحسن، يقول ذلك يعني فعل هذا الفعل وقال هذا القول وفيه مداعبة للحسن بن علي رضي الله عنه وإكرام له لكونه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ما كان عليه الخلفاء الراشدون في مقدمتهم أبو بكر من إكرام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم. ولهذا جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أبر وأصل من قرابتي. فهذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه والخلفاء الراشدون وكذلك الصحابة من معرفة قدر أهل بيت النبوة وأنهم يحبونهم ويتولونهم ويعترفون بفضلهم وبمنازلهم. وهذا من هذا، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما لقي الحسن أخذه من بين الأولاد الذين يلعبون وحمله وجعل يداعبه ويقول في أبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي مع أبي بكر وهو يضحك, يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كذلك يعني مثله ما حصل من عمر مع العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه, لما حصل في سنة التي حصل فيها قحط وشدة وخرجوا يستسقون, فطلب علي فطلب عمر من العباس أن يدعو, وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس فادعو الله. فهذا فيه إنزال الناس منازلهم, وفيه إظهار فضل أهل البيت ومنزلتهم وإكرامهم, لأن عمر رضي الله عنه اختار العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع أنه هو أفضل من العباس, وكثير من وعدد من الصحابة أفضل من العباس الذين شهد لهم بالجنة, يعني العشرة وغيرهم. فإن فهم من ناحية الفضل ومن ناحية التقليل مقدمون, ولكن عمر رضي الله عنه قدم العباس وطلب منه أن يدعو لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكونه عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توسل عمر رضي الله عنه بالدعاء, دعاء العباس, ما قال: اللهم إنا كنا أجدبنا إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فسقينا, وإنا نتوسل إليك بالعباس فسقينا, إنما توسل إليك بالعباس, ما قال هذا, وإنما قال بعم نبينا, بعم نبينا, يعني معناها القربة والصلة التي تربط في الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته يختار ويقدمه على غيره ومن هو أفضل منه, ليدعو للناس وليحصل منه الدعاء, ثم توسلوا بدعائه. قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, يعني كانوا يتوسلون بدعائه, يطلبون منه أن يدعو, ما كانوا يقولون: اللهم إذا حصل لهم شدة اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا أو بشخص نبينا, وإنما يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ثم يتوسلون. فكذلك مع العباس, ولهذا قال: قل يا عباس فادعو الله, لهذا قال: قل يا عباس فادعو الله, وقام ودعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل أن هذا فيه إكرام لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة الثاني عمر, وهذا الذي معنا في هذه الترجمة فعل الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه, حيث لقي الحسن مع الصبيان يلعب مع الصبيان, فأخذه من بينهم وحمله وخصه بهذا, وقال فيه هذه المقالة: وعلي معه يبحث مما حصل من أبي بكر من كونه يقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وقوله بأبي هذه ليست بقسم, ليست قسم بأبيه أن أبو بكر اسم بأبيه هذا, وإنما هي فداء, يعني فداء بأبي, يعني أرضيك بأبي, أرضيك بأبي, أنت فداء بأبي, يعني هو مفدي بأبيه, يعني معناه هذا هو معناه, فهو من باب المفاداة وليس من باب القسم في الآباء. إن قول أبي بكر بأبي يعني أبديه بأبي, ثم قال شبيه بالنبي, وهذا هو محل الشاهد من ذكر الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم, شبيه بالنبي يعني معناه أن الحسن يشبهه, وأن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يره ومن لم يدركه وأدرك الحسن فإنه إذا نظر إلى الحسن فإنه ينظر إلى من يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. الأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي, ليس يشبه عليا له أباه, وإنما يشبه أباه الذي هو أبو أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث الثاني وحديث أبي جحيفة ورد من عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه رأى أنه قال رأيت النبي رأيت الحسن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه والحسن يشبهه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه. في هذا فيه بيان أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قاله عن كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحسن ورأى أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أيضا ما في الذي قبله من بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأن صفته على هذا النحو وأن الحسن يشبهه وأن من ينظر إلى الحسن مما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى من يشبه النبي عليه الصلاة والسلام ويرى شخصا شبيها بالنبي وهو أبوه جده أبو أمه رضي الله تعالى عن الحسن وعن الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليه السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي قال كان أبيض قد شمر وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.
هذا الحديث فيه ما في الذي قبله وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه وهذا يقوله في حق الذين يقوله للذين لم يروا الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوه وأدركوا الحسن ورأوا الحسن فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه يعني معناه أنكم إذا رأيتم إلى الحسن فإنكم ترون من هو شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صفه لنا
صفه لي قال كان أبيض قد شمط
قال كان أبيض قد شمط أبيض الوجه مضيء الوجه قد شمط يعني حصل له شعرات من الشيب يعني في لحيته وفي رأسه عليه الصلاة والسلام قد شمط يعني صار فيه يعني مع السواد بياض. الأشمط هو الذي يخالط يعني شعره مختلط في السواد والبياض. قد شمط يعني حصل مع شعره الأسود شيء من البياض فصار مختلطا والبياض أقل البياض هو القليل. لهذا جاء في بعض الأحاديث السيأتي يعني إشارة إلى قلة الشعر الأبيض وأن أكثر هو الأسود ولكنه حصل له الشيء يعني بدأ به ولم يستوعب حتى يكون شعره كله أبيض وإنما السواد أغلب والشعر الأبيض وجد وخالطه خالط الشعر الأسود يعني شعرات كبير فصار أشمط قد شمط فهو أبيض اللون عليه الصلاة والسلام ولكن بياضه ليس أنهق ليس في بياض يعني ليس في حسن وإنما هو بياض في غاية الحسن عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. صفه لي قال إيش
قال أبيض قال شهوما قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا
أن نفرم بثلاث عشر قلوصا فتوسي الرسلم قبل أن نقبضها بمعنى يعني هذا يفيد يعني يؤكد أنه رآه وأنه لقيه وأنه لأنه قال أنه رآه ثم ذكر مع ذلك المناسبة أو بعض المناسبات التي قد حصلت وهي أنه أمر لهم يعني له ولجماعته لقومه في 13 قلوصا والقلوص هي يعني ناقة وكذلك جاء في بعض الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قضى أنه كما سبق أن عرفنا أبو بكر رضي الله عنه قد نادى في الناس من كان له عندنا دين أو عيدة فليأتينا ترى ينادي أمر رجل ينادي في الناس من كان له عند رسول الله دين أو عيدة فليأتينا نقبل. فسبق أن مر بنا أن جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال له صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا. فلما سمع ينادي أبو بكر ينادي من كان له دين أو عيدة فليأتينا جاء وأخبره فحثى له يعني أبيه ثم قال عدها وإذا هي الأمنية فقال خذ مثليها. فهذا كذلك جاء في حق وهب بن عبد الله السوائي أبي بحيفة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قضى لهم تلك العدة التي وعده إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة.
ثم أورد البخاري رحمه الله أيضا هذا الحديث لأبي جحيفة وهو مفسر عن الحديث الذي قبله وقوله قد شمت قد شمت. وأبو جحيفة ذكره هنا باسمه ونسبه قال وهب بن عبد الله السوائي
وهب عن أبي جحيفة السوائي
هو أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي ذكره هنا بكنيته واسمه ونسبه وهو مشهور بكنيته ولهذا يأتي كثيرا غير منسوب كما مر في الحديث الذي مرت وغيرها يقال أبي جحيفة فقط أنه مشهور بكنية وأحيانا يأتي بكنيته واسمه كما في هذا الحديث في هذه الرواية حيث ذكره باسمه ونسبه وكليته قال أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحت شفته السفلى شعرات بيض يعني في العنبقة والعنبقة هي الشعر الذي تحت الشفة الذي فوق الذقن فوق الذقن هو ملتقى اللحيين لأن اللحيين والذقن الذقن هو أسفل اللحيين وملتقاهما وأما العنفقة فهي الشعرات التي تحت الشفة السفلى هذه يسمى العنفقة هذا اسمها الشعر المتميز الذي فوق الذقن وتحت الشفة هذا يسمى العنفقة وكان في عنفقته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض الشعر الذي تحت شفته السفلى فيه شعرات بيض فهذا يفسر قوله قد شمت الحديث الذي قبله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شمت يعني قد حصل في شعره الأسود ما يخالطه من البياض وهنا فسر جحيفة ذلك الحديث لأن هذا الشمط وهذا الشعر الأبيض الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام بين مكانه وأنه في العنفقة وهي الشعر الذي تحت شفة السفلى.
وقال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في عنفقته شعرات بيض.
وهذا الحديث أيضا جال على ما دل عليه الذي قبله حديث وهب بن عبد الله السوائي الذي قبله وأن عنفقته فيها شعرات بيض هذا أيضا عبد الله بن بشر يروي كما روى أبو جحيفة وأن عنفقة فيها شعرة بيض قاله لحريز بن عثمان لما سأله أكان ابن شيخا يعني قد شاب أكان ابن شيخا يعني هل هو قد شاب بلغ المشيب وصار يعني قد شاب فبين عليه السلام أنه بدأ بين البشر أنه بدأ به الشيء لكنه لم يعني يستوعب ولم يغلب عليه، وإنما البياض هو القليل والسواد هو الكثير. فقال لما قال أتانا شيخا قال كان في عنقته شعرة كبيرة، يعني أنه بدأ به الشيء ولكنه لم يكن بلغ أن يبيض شعره كله، وإنما يبقى شيء قليل من شعره، والذي بقي من شعره إنما هو الذي لم يبلغ يبقى الأسود هو الأكثر. ثم هذا الحديث من ثلاثيات البخاري، لأن البخاري ليس بينه وبين ليس بينه فيه إلا ثلاثة أشخاص، لأن فيه هشام بن خالد شيخة، ثم حريث بن عثمان شيخ شيخة، ثم صحابي الذي هو عبد الله بن بشر الذي هو عبد الله بن بشر. هؤلاء هم الثلاثة الذين في الإسناد. الإسناد الثلاثي هو قومه ليس فيه إلا ثلاثة. معلوم أن عبد الله بن بشر يحكي صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحكي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالطريقي ثلاثة أشخاص فوق البخاري، صحابي وتابعي وتابع تابعي، عبد الله بن بشر صحابي وحارث بن عثمان تابعي وعصام بن خالد شيخ البخاري تابع تابعي تابع تابعي. وهو أحد الأحاديث التي كما عرفنا الثلاثية، ومقدارها 22 حديثا، 22 حديثا في صحيح كله، في صحيح البخاري كله 22 حديثا ثلاثية، هذا أحد هذه 22، وهي 22 بالمكرر، وإلا فإنها بدون تكرار ترجع إلى 16 حديث، بدون تكرار ترجع إلى 16، ولكنها مع التكرار تبلغ إلى 22 حديثا. وهذا الذي معنا أحدها حديث عبد الله بن جبر الذي يصف به خيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في عنفقته وهو الشعر الذي تحت شفته السفلى عليه الصلاة والسلام في عنفقته شعرات بيض، معناه أنها ليست كلها العنفقة ليست كلها بيضاء، وإنما فيها شعرات بيض.
وقال حدثنا بخير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطب ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وقبض له وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطين.
وهذا الحديث أي حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد عاش وعمر وبقي مدة طويلة، وكان من أواخر الصحابة موتا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الولد وطول العمر، فحصل له هذا وهذا، وطالت حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يصف الرسول صلى الله عليه وسلم للذين لم يروه، وكان من جملة وصفه له أنه قال ربعة في القوم، يعني متوسط من ناحية ليس بالطويل، كسره بعد ذلك فقال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن الذي هو طول مفرط ولا بالقصير، وإنما هو وسط في الرجال وهو إلى طول أقرب، وهو إلى طول أقرب، وهو متوسط رجل ربعة في القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قول ليس بالطويل البائن يعني معناه النفي للطول المفرط، وإلا فعنده شيء من الطول وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام، وليس بالطويل البائن ولا بالخفيف. فالمنفي هو كونه مفرطا في الطول، وإلا فإنه أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
أجهر اللون،
أجهر اللون، أجهر يعني هو سبق في الحديث أنه قال أبيض، وقال ليس الأبيض الأمهق، معناه أن بياضه هو جمال وحسن، لأن من البياض ما يكون ليس بحسن وهو الذي يقال له الأمهق، يعني بياض الأمهق هذا ليس جمالا وليس حسنا، وإنما بياضه عليه الصلاة والسلام يعني بياض حسن وجمال، وليس بياضه البياض الأمهق الذي لا يعتبر حسنا ولا يعتبر جمالا، بل كان عليه الصلاة بياضه أجهر اللون الأبيض ليس بالأبيض الأنهق، وإنما هو حسن اللون جميله، ليس في بياضه عيب أو نقص أو خلل، وإنما هو في غاية الحسن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا آدم ليس يعني أسمر، ليس أسمر، ليس أبيض أنهق ولا آدم يعني أسمر، وإنما هو أبيض اللون حسنا، ليس بهذا ولا بهذا، ليس بشديد البياض اللي هو البياض الأنهق، البياض الأنهق هو شديد البياض من ناحية الحسن والجمال، ولكنه ليس البياض النعيم البياض الذي ليس بحسن هو البياض الأنهق، ولا آدم يعني الذي هو أسمر عليه الصلاة والسلام،
ليس
بجعد قطط، يعني هذا وصف شعره، ليس بشعر جعد قطط ولا شعر رجل، وإنما هو متوسط بين الجعودة والسبوطة، يعني ليس بالجعد القطط المنتنش ولا بالمسترسل الذي ليس فيه شيء من الانكماش، وإنما هو بين هذا وهذا، بين كونه جعدا وبين كونه سبطا.
أنزل عليه وهو ابن 40 ولبث في مكة 10 سنين وينزل عليه من المدينة 10 سنين وقبض عليه في رأسه ولحيته 20 شعر.
وهو في يوسف يقول يعني إنه أنزل عليه وعمره 40 سنة ومكث في مكة 10 سنين وبقي في المدينة 10 سنين، وعلى هذا يكون عمره 60 سنة عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن عمره 63 سنة، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث وكثرت به الأحاديث، وأن عمره لما توفي عليه الصلاة والسلام أنه 63 سنة، بل إن 3 من الخلفاء الراشدين صاروا مثله في العمر، وهم أبو بكر وعمر وعلي، لأن كل واحد منهما عمره 63 سنة. إلا عثمان رضي الله عنه فإنه زاد على 80، عمره زاد على 80، وإلا فإن الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي كل منهم عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، عمر من 63 وأبو بكر 63 وعمر 63 وعلي 63. وهذا الذي جاء في هذا الحديث أنه أنزل عليه وهو 40 مكث 10 سنين، معروف أنه مكث المكة 13 سنة، لكن 3 سنوات كانت في أول الأمر، ولكن تتابع الوحي بعدما نزلت عليه المذكر، وبعدما يعني أمر بتبليغ الرسالة، فيمكن أن يحمل أنه يعني بعث يعني بعث إلى الناس وأنه أرسل إلى الناس، فتكون المدة التي نبدأ فيها ولم يرسل ليست داخلة في يعني في هذا الشيء. وإلا فإن معلوم كما هو معلوم هي 63 سنة، لكن في هذا الحديث يعني كما عرفنا أنه قال 10 سنين، مع أنه مكة 13 سنة في مكة، وهو يوحى إليه إلا أن فترة انقطع فيها الوحي، وهي التي كانت في أول أمر بعد نزول إقرأ وقبل نزول المدثر. ثم بعد ذلك وصفه
قال بشعره وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء،
وقبض وليس في شعره في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا يبين لنا قلة الشعر الأبيض في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أيضا أن الرأس أيضا فيه شعر، شعر أبيض، لأن الحديث التي مرت حديث عبد الله البزر حديث ابن عبد الله السوائي ذكروا أن البياض في العنفقة، العنفقة من اللحية في عنفقته والشعر الذي تحت الشفة، ولكن هذا ذكر اللحية وذكر الرأس، وأن مجموع الشعرات التي في الرأس واللحية لا تبلغ 20 شعرة. أن هذا أنه الشعر وجد في رأسه ووجد في لحيته، ولكنه قليل في شعر رأسه وقليل في لحيته عليه الصلاة والسلام.
قال ربيعا فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطين.
ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحتفظون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون به كما كان يتبركون بفضل وضوءه، ويتبركون بنقامه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون وكذلك يتبركون بجسده، حيث يتبركون بعرقه ويمسحون بعرقه على وجوههم، يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة يفعلون، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. وشعره عندما يحلق كانوا يتسابقون عليه ويتنافسون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الحلاق بان يقسمه عليهم، فقسمه عليه. وكان ربيعه بن ابي عبد الرحمن وهو شيخ الامام مالك يقول انه راى شعرا شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لقد احتفظ بها احتفظ بها الصحابه، حيث كانوا يأخذون شعر الإسلام ويوزعوا عليه، يحتفظون به ويتبركون به شعره عليه الصلاة والسلام. فربيعة بن أبي عبد الرحمن رأى شيئا من هذا الشعر الذي احتفظ به، قال ورآه أحمر، فقيل له إنه أحمر من الطيب، كثرة ما يطيبونه، يطيبون هذه الشعرات التي احتفظ بها، كثرة ما يطيبونها غير لونها من السواد الى الحمرة او الصفرة، يعني تغير لونها عن السواد الذي كانت عليه. ففي هذا الاحتفاظ بها كما هو معلوم ما هو من اجل التبرك، ومعلوم ان التبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما بجسده او مما لا لامس جسده، يعني كالثياب والإزار وما الى ذلك، يعني هذا كانوا يفرحون به ويحرصون عليه. والرجل الصحابي الذي لما اهدي لهم سله جميله عملتها اليه امراه عملتها بيدها ليندسها رسول الله عملتها اليه، فلبسها النبي عليه الصلاه والسلام، فجاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله أعطيني إياها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وخلعها ثم أعطاها إياها عليه الصلاة والسلام، فأنكروا عليه وقالوا ما أحسن تطلبها وقد علمت أنه لا يرد أحدا، فقال والله ما طلبتها لألبسها، وإنما طلبتها لتكون شيخا لي، لكونها ليست جسدا للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكفن بها، لكونها لبست جسد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها استوحبها إياه وأراد أن تكون كفنه وأن يكفن بها. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الذي يغسلن ابنته إذا فرغتن فأذن لي، فنزع إزاره وأعطاه وقال أشعرن إياه، يعني يجعلنه يلي جسدها، يجعلنه يلي جسدها. فالشيء الذي من جسد النبي صلى الله عليه وسلم كالشعر والبساط والمصام وكذلك ما يعني ناس جسده بالثياب كانوا يحرصون على ذلك وكانوا يتمرسون بذلك. اما بعد مضي الازمان الطويله وعدم وجود شيء مما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يتبرك بالاشياء التي لم تكن بهذا القبيل، لان التبرك انما كان بجسده وما حصل مما تعلق بجسده كالثياب التي كانوا يحرصون عليها بكونها لامست جسده صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يتبرك بالجدران ولا بالشبابيك ولا بغير ذلك، لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانت الجدران موجوده عندهم، كذلك التابعون كانت الجدران موجوده عندهم، ومع ذلك ما كانوا يتمسحون بها، وكانوا واسبق الناس الى الخير واحرص الناس على الخير رضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك قال اخبرنا مالك بن انس عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالابيض الامهق ولا بالابيض الامهق وليس بالادم وليس بالجعد القطر ولا بالصف. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
يعني الأخوان الحديثان متقاربان، يعني بينهما أشياء من التقارب في الألفاظ وبينهما اختلاف الأول في ربعة من القول، ثم فسره ليس بالطويل البين ولا بالقصير. وأما هنا يعني يصفه قال ليس بالطويل البين ولا بالقصير، وهو تفسير ربعة من القول التي جاءت في الأول. فالحديث من طريق أخرى وفيه يعني بعض الاختلاف في الألفاظ وأكثره متفق مع الحديث الذي قبله.
وقال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البان ولا بالقصير.
كان أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير يعني هو بيان لخلقه.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيدا ما بين المنكبين.
كان مرفوعا هذا مثل رفعه يعني مربوعا من الربع يعني ليس بطيبان ولا بطبيع بعيد ما بين المنسلين يعني معناه أنه عريض يعني لا يعني ما بين المنسلين يكون عريضا عليه الصلاة والسلام
له شعر يبلغ شحمة أذنيه
له شعر يبلغ شحمة أذنيه معناه أنه شعر مسترسل يبلغ شحمة أذنيه
رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه
رأيته في حلة حمراء لم أرى قط شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام هذا وصف البراء بن عازب يصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم
وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه
يعني في بعض الروايات وجد إلى يعني شحمة إلى منكبيه وقد سمع بين الروايتين لأن بالحمل على حالين يعني فيكون يعني أكثر الشعر يعني لشحمة الأذنين والمسترسل منه يبلغ إلى المنكبين أو أنه على حالين يعني ذكره يعني ذكر المنكبين يعني في حال وذكر شحمة الأذنين في حال معناه أن شعر أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا كان يتركه حتى يكون يعني يعني هذا داخل من المنزلين وأحيانا يتركه إلى أن يكون إلى المنزلين وعلى هذا سيكون ناس الروايتين محمول على حالين أو أنه يعني يصف في حالة واحدة ولكن ما كان بالنسبة في المؤذن أن يكون بعض الشعر و وهو الذي أقصد من الترسل ويكون الذي ترسل ونزل من الشعر بلغ إلى الانفلين فالجمع بين الروايتين بهذين الوجهين أما بالحمل على حالين لأنه وصفه على الانفلين في حال وصفه إلى شعر الانفلين في حال أو أنه وصفه الوجهين في حال واحدة ويكون ذكر الانفلين نحن على الترسل إلى الشعر وشحمة الأذنين ما كان اللي هو غالب الشعر الذي يتم فيه
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر
هذا سريف البراء بن عازب فيه وصف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أكان مثل السيف قال لا بل كان مثل القمر وهو يحتمل يكون مثل السيف يعني في البياض واللمعان والإشراق والبريق واللمعان أو أنه بالاستطالة وأنه إذا وجه كان مستطيلا فقال لا بل مثل القمر بل مثل القمر يعني بل أنه مستديرا وكذلك مضيء المشرقا يعني فيكون فيه الوصفان من ناحية الاستدارة ومن ناحية الإشراق والإضاءة
وقال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد به عون عن أبيه عن أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس وجعلوا يأخذون يديه ليمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده ووضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك
وهذا الحديث المقصود منه الجملة الأخيرة التي فيها أنه لما صلى بالناس و جعلوا يعني يمسحون بيده على وجوههم
يريدون تكون البركة لهم من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مست وجوههم ويعني هذا العرق الذي في يديه شيء من وجوهه هذا في الهاجرة يعني في معناهن في وقت الحر لمن في عرق فيريدون لذلك أن يعلق به شيء من عرق الذي صلى الله عليه وسلم يعلق شيء من عرقه وذكر الهاجرة يعني أنه أنا وسط النهار وليه وقت من الشمس معنى هذا أنه فيه عرق وأنهم كانوا يمسحون يده بوجوههم ما يقول واهل بن عبد الله سواق بن جحيفة فأخذت بيده فوضعته على وجهه فكسوا بروزتها كالسلف ورائحتها كالمسك ورائحتها كالمسك وهذا المقصود من إيراد الحديث هنا لما جاء في آخره من وصف جسده عليه السلام وأن رائحة رائحة المسك وأنهم كانوا يتبركون بعرقه ويمسحون يده التي فيها العرق على وجوههم لينالهم شيء من العرق الذي بيده عليه الصلاة والسلام تبركا بجسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
وهذا الذي حصل من التبرك بشخصه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فذلك التابعون من بعدهم ما كان يفعلون هذا مع أبي بكر الصديق وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين فلما كان الصحابة كفوا على عن هذا ولم يفعلوه مع أبي بكر ما كانوا يتبركون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعمر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإنما هذا اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ترك الصحابة ومن بعدهم فعل هذا مع خيار الصحابة وفضلاء الصحابة الذين لا يماثلهم أحد بعد الأنبياء والمرسلين بل لا يماثلهم أحد من الصحابة الذين هم الخلفاء الراشدون فلما لم يفعل هذا أحد من الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما فعله أحد من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا هذا مع الصحابة علم أن هذا الذي كان يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه ولهذا حكى الشاطبي في الاعتصام الإجماع على عدم جوازه وأن هذا إنما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لما أجمعوا على عدم فعل هذا مع أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يفعل هذا مع غيرهم إذا كان هذا الصدر الأول وخير البشر غير هذا المسلمين ما حصل هذا أحد منهم فدل هذا على أن ما يحصل بعض الناس في هذا الزمان الذين يعظمون بعض الشيوخ من الصوفية وغيرهم أن هذا على خلاف نهج قدر هذه الأمة وسلف هذه الأمة وأن التبرك في الجسد وبالفضلات من المخاطي والبصاق والعرق إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يفعل هذا مع أحد بعده كما فعل ذلك السابقون إلى كل خير ومرحالة أجل أن يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الخلق يا أبي المطريق دل هذا على أنه لا يفعل مع أحد ممن بعدهم إما بأولى وأحرى.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس
عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله.
هذه من الصفات الخلقية من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في مضى صفات خلقية تتعلق بجسده يقول ليس بطويل الباء ولا بالقصير يقول وجه كذا وشعر كذا ولونه كذا. هذه صفات خلقية خلقته التي خلق الله تعالى عليها. أما هذا الحديث عن عباس فهو من صفاته الخلقية وأنه كان أجود الناس بكريمة سخيا يبذل ويعطي عليه الصلاة والسلام. كان رسول أجود الناس صفة خلقية من أخلاقه الكريمة حجاياه الحميدة عليه من الله تعالى والصلاة والسلام. كان رسول الله سلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان لمنه هو دائما كان جوادا وكان كريما سخيا ولكن جوده يزيد في رمضان يزيد ويتضاعف. لأنه الذي يحصل في رمضان الكثرة والزيادة وأما الجود فهو موجود دائما معه متصفا به صلى الله عليه وسلم. كان رسول أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان أجود الناس دائما يعني كان أجود الناس دائما وكان جوده يزداد في رمضان وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في ذلك الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود بالخير من الريح المرسلة هذا وصف لكرمه وسخائه وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث سبق المرة في بدء الوحي في من أجل مدارسة القرآن وأن جبريل كان يدارس القرآن ويعارض القرآن في كل سنة مرة وفي السنة التي قبض فيها عارضه في مرة زيد.
قال حدثنا يا ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال
إنما كان شيء في صدغه معناه أن الشعر قليل الأبيض وأنه لم يخبر لكنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال رأيت أنه لم يخبر. وقد جمع بينهما العلماء بين الحديثين لأن حديث أنس أن المقصود من ذلك أنه لهذه يكون على حسب ما رآه في بعض الأحوال وأن غيره رأى ما لم يرى وأن الإنسان لم يكن من عادته أنه يخرج دائما وإنما كان يخرج في بعض الأحيان فيكون ابن عمر أدركه في بعض الأحيان وأنس لم يرى هذا الذي رآه عبد الله بن عمر. كان في الحجر في الجمع
أنا غلبت شيء.
أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء. أنا غلبت شيء.
ويحمل الحديث من أثبت الخدق على أنه فعله لا لا
عن عمر بن سعيد أبي حسين عن عمر بن عمر عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيههم بالنبي لا شبيههم بعلي وعلي يضحك. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من التراجم المتعلقة بباب المناقب أو بكتاب المناقب، والمراد بذلك المناقب النبوية، فإنه ذكر جملة من التراجم في خصائصه وشمائله وصفته وغير ذلك، ومهد لها بذكر الأنساب ومعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه من أشرف وأن نسبه نسب شريف وأن الله تعالى اختاره من أشرف الأنساب وجعل نسبه أشرف نسب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك جملة من التراجم المتعلقة بخصائصه وميزاته، فتقدم ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام وكنيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كون خاتم النبيين وما يتعلق بخاتم النبوة الذي في ظهره وعند كتفه الأيسر من ورائه عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالصفة هنا الخلقية والخلقية، الصفة الخلقية وهي الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها والهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك أيضا صفاته الخلقية، صفاته الخلقية فكونه أجود الناس وكونه أحسن الناس خلقا، هذه صفات خلقية. ولهذا علماء الحديث والمصطلح عندما يعرفون الحديث النبوي يقولون في تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي أو خلقي. ومن أجل هذا مثل هذا الباب يدخل، لأنه يشتمل على صفات خلقية تتعلق بجسمه وكيفية وكونه متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ووجهه وصفة وجهه وكذلك شعره وما إلى ذلك من الأشياء المتعلقة بصفته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصفات الخلقية. ولهذا يعرفون الحديث لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فكونه قال افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا قول، وفعل كون فعل فعلا من الأفعال، والناس يقتدون به، ولهذا قال خذوا عني مناسككم، لأنه فعل عليه الصلاة والسلام الحج وحج وفعله والناس ينظرون إليه وقال خذوا عني مناسككم، يعني ففيه ففيه التنبيه إلى مراعاة حركاته وسكناته وأفعاله في حجه، وأن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة للصلاة، قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يصلي، والهيئة التي يفعلونها التي يفعلها يقتدون به فيها. أو تقرير، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كونه يرى أحدا يفعل فعلا فيقره ولا ينكر عليه، فهذا يعتبر سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل، يعني يفعل بين يديه أمر منكر فيسكت عليه، لا يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ما فعل بحضرته وأقره فإنه يعتبر سنة الله إليه، من حيث أنه أقر عليها ولم ينكر على من فعلها. أو وصف خلقي فكونه ليس بالطويل ولا بالقصير، وكونه حسن يشبهه، يعني من ناحية يعني صفته، أنهم يذكرون يعني من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحسن يشبهه، كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لإبراهيم الخليل، حيث قال وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، أما إبراهيم يعني فصفة انظروا إلى إلي وكأنكم تنظرون إلي، يعني معنى أنه شبه وأنه يشبهه. فالصفات الخلقية وكذلك الخلقية هذه من الأشياء التي تدخل ضمن تعريف الحديث، وهو أول وصف خلقي أو خلقي، وهذا الباب هو الذي يعنى بمثل هذا القيد أو الجزء من أجزاء التعريف، وهو الوصف الخلقي والخلقي، يعني تعريف الحديث، لأنه ما أضيف إلا الفاصلة من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يدخل ضمن الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله أورد حديث كثيرة في هذه الترجمة وجباب صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالحديث أبي بكر
قال صلى الله عليه وسلم
يعني عبد الله بن الحارث
عقبة
بن الحارث قال صلى بنا أبو بكر العصر ثم انصرف وأخذ عليا فأخذ الحسن حمله
فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي
فرأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما خرج من صلاة العصر ومعه جماعة من الصحابة ومنهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلقي الحسن يلعب مع الصبيان فأخذه وحمله وقال في أبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي يضحك، يعني يضحك من هذا الكلام الذي يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني يقوله يداعب الحسن، يقول ذلك يعني فعل هذا الفعل وقال هذا القول، وفيه مداعبة للحسن بن علي رضي الله عنه وإكرام له لكونه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ما كان عليه الخلفاء الراشدون في مقدمتهم أبو بكر من إكرام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم. ولهذا جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أبر وأصل من قرابتي. فهذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه والخلفاء الراشدون وكذلك الصحابة من معرفة قدر أهل بيت النبوة، وأنهم يحبونهم ويتولونهم يعترفون بفضلهم وبمنازلهم. وهذا من هذا، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما لقي الحسن أخذه من بين الأولاد الذين يلعبون، أخذه من بين الأولاد الذين يلعبون وحمله وجعل يداعبه ويقول لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، وعلي مع أبي بكر وهو يضحك، يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كذلك يعني مثله ما حصل من عمر مع العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما حصل في سنة التي حصل فيها قحط وشدة وخرجوا يستسقون، فطلب علي فطلب عمر من العباس أن يدعو، وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجزلنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فهذا فيه إنزال الناس منازلهم، وفيه إظهار فضل أهل البيت ومنزلتهم وإكرامهم، لأن عمر رضي الله عنه اختار العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو أفضل من العباس، وكثير من وعدد من الصحابة أفضل من العباس الذين شهد لهم بالجنة يعني العشرة وغيرهم، فإن فهم من ناحية الفضل ومن ناحية التقليل مقدمون، ولكن عمر رضي الله عنه قدم العباس وطلب منه أن يدعو لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توسل عمر رضي الله عنه بالدعاء دعاء العباس ما قال: اللهم إنا كنا أجدبنا إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بالعباس فاسقينا، إنما توسل إليك بالعباس، ما قال هذا، وإنما قال بعم نبينا، بعم نبينا، يعني معناها القربة والصلة التي تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته يختار ويقدمه على غيره ممن هو أفضل منه، ليدعو للناس وليحصل منه الدعاء، ثم توسلوا بدعائه. قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجلنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني كانوا يتوسلون بدعائه، يطلبون منه أن يدعو، ما كانوا يقولون اللهم إذا حصل لهم شدة اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا أو بشخص نبينا، وإنما يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ثم يتوسلون. فكذلك مع العباس، ولهذا قال: قل يا عباس فادعو الله، لهذا قال: قل يا عباس فادعو الله، وقام ودعا رضي الله تعالى عنه وارضاه. الحاصل ان هذا فيه اكرام لاهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفه الثاني عمر، وهذا الذي معنا في هذه الترجمه فعل الخليفه الاول ابو بكر رضي الله عنه، حيث لقي الحسن مع الصبيان يلعب مع الصبيان، فأخذه من بينهم وحمله وخصه بهذا، وقال فيه هذه المقالة، وعلي معه يبحث مما حصل من أبي بكر من كونه يقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. قوله بأبي هذه ليست بقسم، ليست قسم بأبيه أن أبو بكر اسم بأبيه وصحابة، وإنما هي فداء، يعني فداء بأبي، يعني أرضيك بأبي، أرضيك بأبي، أنت فداء بأبي، يعني هو مفدي بأبيه، يعني معناه هذا هو معناه، فهو من باب المفاداة وليس من باب القسم في الآباء، إن قول أبي بكر بأبي يعني أفديه بأبي. ثم قال شبيه بالنبي، وهذا هو محل الشاهد من ذكر الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، شبيه بالنبي يعني معناه أن الحسن يشبهه، وأن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يره ومن لم يدركه وأدرك الحسن فإنه إذا نظر إلى الحسن فإنه ينظر إلى من يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. أبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي، ليس يشبه عليا بأباه، وإنما يشبه أباه الذي هو أبو أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث الثاني وحديث أبي جحيفة ورد من عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه رأى أنه قال رأيت النبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه في هذا فيه بيان أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قاله عن كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحسن ورأى أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أيضا ما في الذي قبله من بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأن صفته على هذا النحو وأن الحسن يشبهه وأن من ينظر إلى الحسن مما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى من يشبه النبي عليه الصلاة والسلام ويرى شخصا شبيها بالنبي وهو أبوه جده أبو أمه رضي الله تعالى عن الحسن وعن الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليه السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي قال كان أبيض قد شمر وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.
وهذا الحديث فيه ما في الذي قبله وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه وهذا يقوله في حق الذين يقوله للذين لم يروه الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوه وأدركوا الحسن ورأوا الحسن فقال رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه يعني معناه أنكم إذا رأيتم إلى الحسن فإنكم ترون من هو شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صفه لنا
صفه لي قال كان أبيض قد شمط
قال كان أبيض قد شمط أبيض الوجه مضيء الوجه قد شمط يعني حصل له شعرات من الشيب يعني في لحيته وفي رأسه عليه الصلاة والسلام قد شمر يعني صار فيه يعني مع السواد بياض. الأشمر هو الذي يخالط يعني شعره مختلط في السواد والبياض قد شمر يعني حصل مع شعره الأسود شيء من البياض فصار مختلطا والبياض أقل البياض هو القليل لهذا جاء في بعض الأحاديث السيئة يعني إشارة إلى قلة الشعر الأبيض وأن الأكثر هو الأسود ولكنه حصل له الشيء يعني بدأ به ولم يستوعب حتى يكون شعره كله أبيض وإن السواد أغلب والشعر الأبيض وجد وخالطه وخالط الشعر الأسود يعني شعرات البيض فصار أشمط قد شمط فهو أبيض اللون عليه الصلاة والسلام ولكن بياضه ليس أنهر ليس فيه بياض يعني ليس فيه حسن وإنما هو بياض في غاية الحسن عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. صفه لي قال إيش؟
قال أبيض قال صفه قال كان أبيض قد شمط وأمر لنا
أن نفرم بثلاث عشر قلوصا فتوسي الله وسلم قبل أن نقبضها بمعنى يعني هذا يفيد يعني يؤكد أنه رآه وأنه لقيه وأنه لأنه قال أنه رآه ثم ذكر مع ذلك المناسبة أو بعض المناسبات التي قد حصلت وهي أنه أمر لهم يعني له ولجماعته لقومه
13 قلوقا، والقلوق هي يعني ناقة، وكذلك جاء في بعض الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قضى، لأنه كما سبق أن عرفنا أبو بكر رضي الله عنه قد نادى في الناس من كان له عندنا سنتين أو عيدة فليأتينا، صار ينادي، أمر رجل ينادي في الناس من كان له عند رسول الله دين أو عيدة فليأتينا نقبل. فسبق أن مر بنا أن جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال له صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا. فلما سمع ينادي أبو بكر ينادي من كان له دين أو عيدة فليأتينا، جاء وأخبره فحثى له يعني عزية، ثم قال عدها وإذا هي الأمنية، فقال خذ مثليها. فهذا كذلك جاء في حق وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قضى له تلك العدة التي وعده إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة.
ثم أورد البخاري رحمه الله أيضا هذا الحديث لأبي جحيفة، وهو مفسر عن الحديث الذي قبله، وقوله قد شمت شمت. وأبو جحيفة ذكره هنا باسمه ونسبه، قال وهب بن عبد الله السوائي،
وهب عن أبي جحيفة السوائي،
هو أبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي، ذكره هنا بكنيته واسمه ونسبه، وهو مشهور بكنيته، ولهذا يأتي كثيرا غير منسوب كما مر في الأحاديث التي مرت وغيرها، ويقال أبي جحيفة فقط لأنه مشهور بكنية، وأحيانا يأتي بكنيته واسمه كما في هذا الحديث في هذه الرواية، حيث ذكره باسمه ونسبه وكليته، قال أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحت شفته السفلى شعرات بيض، يعني في العنبقة، والعنبقة هي الشعر الذي تحت الشفة الذي فوق الذقن، فوق الذقن هو ملتقى اللحيين، لأن اللحيين والذقن، الذقن هو أسفل اللحيين وملتقاهما، وأما العنفقة فهي الشعرات التي تحت الشفة السفلى، هذه يسمى العنفقة، هذا اسمها الشعر المتميز الذي فوق الذقن وتحت الشفة، هذا يسمى العنفقة، وكان في عنفقته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض، الشعر الذي تحت شفته السفلى فيه شعرات بيض. فهذا يفسر قوله قد شمت في الحديث الذي قبله، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شمت، يعني قد حصل في شعره الأسود ما يخالطه من البياض. فهنا فسر أبو جحيفة ذلك الحديث بأن هذا الشمط وهذا الشعر الأبيض الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام بين مكانه وأنه في العنفقة، وهي الشعر الذي تحت الشفة السوداء.
وقال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض.
وهذا الحديث أيضا جل على ما جل عليه الذي قبله، الحديث وهب بن عبد الله الكوائي الذي قبله، وأن عنفقته فيها شعرات بيض، هذا أيضا عبد الله بن بشر يروي كما روى أبو جحيفة، وأن عنفقته فيها شعرات بيض. قاله لحديث بن عثمان لما سأله أكان ابن شيخا يعني قد شاب، أكان ابن شيخا يعني هل هو قد شاب بلغ المشيب، صار يعني أكشاب، فبين عليه السلام أنه بدأ به، بين بعد البشر أنه بدأ به الشيء، لكنه لم يعني يستوعب ولم يغلب عليه، وإنما البياض هو القليل والسواد هو الكثير. فقال لما قال أتانا شيخا، قال كان في عنفقته شعرات مليئة، يمنع عليه أنه بدأ به الشيء ولكنه لم يكن بلغ أن يبيض شعره كله، وإنما يبقى شيء قليل في شعره، والذي بقي من شعره إنما هو الذي يبرز ينفوه الأسود هو الأكثر. ثم هذا الحديث من ثلاثيات البخاري، لأن البخاري ليس بينه وبين ليس بينه فيه إلا ثلاثة أشخاص، لأن فيه عصام بن خالد شيخة، ثم حريث بن عثمان شيخ شيخة، ثم الصحابي الذي هو عبد الله البصر الذي هو عبد الله البصر. هؤلاء هم الثلاثة الذين في الإسناد. الإسناد الثلاثي هو قوله ليس فيه إلا ثلاثة. معلوم أن عبد الله البصر يحكي صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحكي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالطريق ثلاثة أشخاص فوق البخاري، صحابي وتابعي وتابع تابعي، فعبد الله بن بصر صحابي، وحريث بن عثمان تابعي، وعصام بن خالد شيخ البخاري تابع تابعي، تابع تابعي، وهو أحد الأحاديث التي كما عرفنا الثلاثية، ومقدارها 22 حديثا، 22 حديثا في الصحيح كله، في صحيح البخاري كله 22 حديثا ثلاثيا، هذا أحد هذه 22، وهي 22 بالمكرر، وإلا فإنها بدون تكرار ترجع إلى 16 حديث، بدون تكرار ترجع إلى 16، ولكنها مع التكرار تبلغ إلى 22 حديثا، وهذا الذي معنا أحدها حديث عبد الله بن جبر الذي يصف به خيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في عنفقته وهو الشعر الذي تحت شفته السفلى عليه الصلاة والسلام في عنفقته شعرات بيض، معناه أنها ليست كلها العنفقة ليست كلها بيضاء، وإنما فيها شعرات بيض.
وقال حدثنا بخير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطب ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40 ولبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وقبض له وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألته فقيل أحمر من الطين.
وهذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد عاش وعمر وبقي مدة طويلة، وكان من أواخر الصحابة موتا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الولد وطول العمر، فحصل له هذا وهذا، وطالت حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يصف الرسول صلى الله عليه وسلم للذين لم يروه، وكان من جملة وصفه له أنه قال ربعة في القوم، يعني متوسط من ناحية ليس كسره بعد ذلك، فقال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن الذي هو طول مفرط ولا بالقصير، وإنما هو وسط في الرجال وهو إلى طول أقرب، وهو إلى طول أقرب وهو متوسط،
رجل ربعة في القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قوله ليس بالطويل البائن يعني معناه النفي للطول المفرط، وإلا فعنده شيء من الطول وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام، وليس بالطويل البائن ولا بالقصير. فالمنفي هو كونه مفرطا في الطول، وإلا فإنه أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
أزهر اللون،
أزهر اللون، أزهر يعني هو سبق في الحديث أنه قال أبيض، وقال ليس الأبيض الأمهق، معناه أن بياضه هو جمال وحسن، لأن من البياض ما يكون ليس بحسن وهو الذي يقال له الأمهق، يعني بياض الأمهق هذا ليس جمالا وليس حسنا، وإنما بياضه عليه الصلاة والسلام يعني بياض حسن وجمال، وليس بياضه البياض الأمهق الذي لا يعتبر حسنا ولا يعتبر جمالا، بل كان عليه الصلاة والسلام بياضه أزهر اللون الأبيض ليس بالأبيض الأمهق، وإنما هو حسن اللون جميله، ليس في بياضه عيب أو نقص أو خلل، وإنما هو في غاية الحسن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا آدم ليس يعني أسمر، ليس أسمر، ليس أبيض أمهق، ولا آدم يعني أسمر، وإنما هو أبيض اللون حسنا، ليس بهذا ولا بهذا، ليس بشديد البياض اللي هو البياض الأمهق، البياض الأمهق وشديد البياض من ناحية الحسن والجمال، ولكنه ليس البياض النعيم البياض الذي ليس بحسن هو البياض الأمهق، ولا آدم يعني الذي هو أسمر عليه الصلاة والسلام،
ليس بجعد
قطع، يعني هذا وصف شعره، ليس بشعر جعد قطع ولا خلافة رجل، وإنما هو متوسط بين الجعودة والثبوطة، يعني ليس بالجعد القطط المنتنش ولا بالمسترسل الذي ليس فيه شيء من الانكماش، وإنما هو بين هذا وهذا، بين كونه جعدا وبين كونه سبقا.
أنزل عليه وهو ابن 40 ولبث في مكة 10 سنين وينزل عليه في المدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعر.
وهو في يوسف يقول يعني إنه أنزل عليه وعمره 40 سنة ومكث في مكة 10 سنين وبقي في المدينة 10 سنين، وعلى هذا يكون عمره 60 سنة عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن عمره 63 سنة، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث وكثرت به الأحاديث، وأن عمره لما توفي عليه الصلاة والسلام أنه 63 سنة، بل إن 3 من الخلفاء الراشدين صاروا مثله في العمر، وعمر أبو بكر وعمر وعلي، إن كل واحد منهما عمره 63 سنة. إلا عثمان رضي الله عنه فإنه زاد على 80، عمره زاد على 80، وإلا فإن الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي كل منهم عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، عمر من 63 وأبو بكر 63 وعمر 63 وعلي 63. وهذا الذي جاء في هذا الحديث أنه أنزل عليه وهو 40 مكث 10 سنين، معروف أنه مكث في مكة 13 سنة، لكن 3 سنوات كانت لأول الأمر، ولكن بتابع الوحي بعدما نزلت عليه المدثر، بعدما يعني أمر بتبليغ الرسالة، فيمكن أن يحمل أنه يعني بعث، يعني بعث إلى الناس، وأنه أرسل إلى الناس، فتكون المدة التي نبدأ فيها ولم يرسل ليست داخلة في يعني في هذا الشيء. وإلا فإن معلوم كما هو معلوم هي 63 سنة، لكن في هذا الحديث كما عرفنا أنه قال 10 سنين، مع أنه مكة 13 سنة، 13 سنة في مكة وهو يوحى إليه، إلا أن الفترة انقطع فيها الوحي، والتي كانت في أول أمر بعد نزول إقرأ وقبل نزول المدثر. ثم بعد ذلك وصفه
وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء،
وقبض وليس في شعره في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، وهذا يبين لنا قلة الشعر الأبيض في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أيضا أن الرأس أيضا فيه شعر، شعر أبيض، لأن الحديث التي مرت حديث عبد الله البزر حديث ابن عبد الله السوائي ذكروا أن البياض في عنف العنفقة، العنفقة من اللحية في عنفقته والشعر الذي تحت الشفة، ولكن هذا ذكر اللحية وذكر الرأس، وأن مجموع الشعرات التي في الرأس واللحية لا تبلغ 20 شعرة، أن هذا أنه الشعر وجد في رأسه ووجد في لحيته، ولكنه قليل في شعر رأسه وقليل في لحيته عليه الصلاة والسلام.
قال ربيعا فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطين.
ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحتفظون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون به كما كانوا يتبركون بفضل وضوءه، ويتبركون بنقامه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون وكذلك يتبركون بجسده، حيث يتبركون بعرقه ويمسحون بعرقه على وجوههم، يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة يفعلون، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. وشعره عندما يحلق كانوا يتسابقون عليه ويتنافسون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق بأن يقسمه عليهم، فقسمه عليه. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك يقول أنه رأى شعرا وشعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، إن قد احتفظ بها فضرب الصحابة، حيث كانوا يأخذون شعرا ويوزعوا عليه، يحتفظون به ويتبركون به شعره عليه الصلاة والسلام. فربيعة بن أبي عبد الرحمن رأى شيئا من هذا الشعر الذي احتفظ به، قال ورآه أحمر، فقيل له إنه أحمر من الطيب، كثرة ما يطيبونه، يطيبون هذه الشعرات التي احتفظ بها، كثرة ما يطيبونها تغير لونها من السواد إلى الحمرة أو الصفرة، يعني تغير لونها عن السواد الذي كانت عليه. ففي هذا الاحتفاظ بها كما هو معلوم ما هو من أجل التبرك، ومعلوم أن التبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما بجسده أو مما لامس جسده، يعني كالثياب والإزار وما إلى ذلك، يعني هذا كانوا يفرحون به ويحرصون عليه. والرجل الصحابي الذي لما أهدي خلة جميلة عرضها إليه امرأة عملتها بيدها ليلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضها إليه، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله أعطني إياها، فدخل وسلم وخلعها ثم أعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، فأنكروا عليه وقالوا ما أحسن تقلبها وقد علمت أنه لا يرد أحدا، فقال والله ما قلبتها لألبسها، وإنما طلبتها لتكون شيخا لي. لكونها لبست جسدا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكفن بها. لكونها لبست جسد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لبسها استوهبها إياه وأراد أن تكون كفنه وأن يكفن بها. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الذي يغسلن ابنته إذا فرغتن فأذن لي فنزع إزاره وأعطاه وقال أشعرن إياه يعني يجعلنه يلي جسدها يجعلنه يلي جسدها. فالشيء الذي من جسد النبي صلى الله عليه وسلم كالشعر والبساط والمقام وكذلك ما يعني ناس جسده بالثياب كانوا يحرصون على ذلك وكانوا يتبركون بهذا. أما بعد مضي الأزمان الطويلة وعدم وجود شيء مما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بالأشياء التي لم تكن بهذا القليل، لأن التبرك إنما كان بجسده وما حصل مما تعلق بجسده كالثياب التي كانوا يحرصون عليها لكونها لامست جسده صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يتبرك بالجدران ولا بالشبابيك ولا بغير ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت الجدران موجودة عندهم، كذلك التابعون كانت الجدران موجودة عندهم، ومع ذلك ما كانوا يتمسحون بها وكانوا أسبق الناس إلى الخير وأحرص الناس على الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصف. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
يعني الأخوان الحديثان متقاربان، يعني بينهما شيء من التقارب في الألفاظ وبينهما اختلاف. الأول في رمعة من القول ثم فسره ليس بالطول البائن ولا بالقصير، وأما هنا يعني يصفه قال ليس بالطول البائن ولا بالقصير، وهو تفسير ربعة من القوم التي جاءت في الأول. فالحديث من طريق أخرى وفيه يعني بعض الاختلاف في الألفاظ وأكثرهم متفق مع الحديث الذي قبله.
وقال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن أبي إسحاق قال سمعت الوراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البان ولا بالقصير.
كان من أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير يعني هو بيان لخلقه
عن
البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيدا ما بين المنكبين.
كان مثل مرفوعا يعني مثل الربعة، يعني مرفوعا مثل الربعة، يعني ليس بطريقا ولا بطريقا، بعيد ما بين المنكبين، يعني معناه أنه عريض، يعني ما يعني بين المنكبين يكون عريضا عليه الصلاة والسلام.
له شعر يبلغ شحمة أذنيه.
له شعر يبلغ شحمة أذنيه، لأنه شعر مسترسل يبلغ شحمة أذنيه.
رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه.
رأيته في حلة حمراء لم أرى قط شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. هذا وصف البراء بن عازب يصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه.
أنا في بعض الروايات بدل يعني شحمة إليه إلى منكبيه، وقد جمع بين الروايتين لأن بالحمل على حاليه، يعني فيكون يعني أفضل الشعر يعني لشحمة إليه، والمستقبل منه يبلغ إلى المنكبيه، أو أنه على حالين، يعني ذكره يعني ذكر المنكبين يعني في حال، وذكر الشحنة في الأذنين في حال، يعني معناه أن شعره أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا، كان يتركه حتى يكون يعني إلى يعني هذا الداخل من الأذنين، وأحيانا يتركه إلى أن يكون إلى المنكبين. وعلى هذا سيكون ما في الروايتين محمول على حالين، أو أنه يعني يصف في حالة واحدة، ولكن ما كان بالنسبة للأذن يكون بعض الشعر وهو الذي أقصد من الترسل، ويكون الذي ترسل ونزل من الشعر بلغ إلى الأنفلين. فالجمع بين الروايتين بهذين الوجهين، أما بالحمل على حالين لأنه وصفه على المنكبين في حال، وصفه إلى شحمة الأذنين في حال، أو أنه وصفه الوصفين في حال واحدة، ويكون ذكر المنكبين محمول على مسترسل إلى الشعر، وشحمة الأذنين ما كان اللي هو غالب الشعر الذي في مسترسل.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال وإلى البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر.
هذا سيف البراء بحاجة فيه وصف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله أكان مثل السيف؟ قال لا، بل كان مثل القمر. وهو يحتمل يكون مثل السيف يعني في البياض واللمعان والإشراء والبريق واللمعان، أو أنه بالاستطالة، وأنه إلى وجه كان مستطيلا، فقال لا بل مثل القمر، بل مثل القمر، يعني بل أنه مستديرا وكذلك مضيئا مشرقا، يعني فيكون فيه الوصفان من ناحية الاستدارة ومن ناحية الإشراء والإضاءة.
وقال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد به عون عن أبيه عن أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه ليمسحون بهما وجوههم. قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك.
وهذا الحديث المقصود من الجنة الأخيرة التي فيها أنه لما
صلى بالناس و جعلوا يعني يمسحون بيده على وجوههم يريدون حصول البركة لهم من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مست وجوههم و يعني أخذ العرق العرق الذي في يديه شيء من وجوهه هذا في الهاجرة يعني في معناه أن في وقت الحر لمن في عرق فيريدون لذلك أن يعلق بهم شيء من عرق النبي صلى الله عليه وسلم يعلق شيء من عرقه وذكر الهاجرة يعني الذي أنا وسط النهار وليه وقت من الشمس معنى هذا أنه فيه عرق وأنهم كانوا يمسحون يده بوجوههم ويقول وهل من عبد الله سواك بحيفة فأخذت بيده وراته على وجهه فكست بروضتها كالثلج ورائحتها كالمسك ورائحتها كالمسك وهذا المقصود من إيراد الحديث هنا لما جاء في آخره من وصف جسده عليه السلام وأن رائحة رائحة المسك وأنهم كانوا يتبركون بعرقه ويمسحون يده التي فيها العرق على وجوههم لينالهم شيء من العرق الذي بيده عليه الصلاة والسلام تبركا بجسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
يونس. وهذا الذي حصل من التبرك بشخصه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فذلك التابعون من بعدهم ما كان يفعلون هذا مع أبي بكر الصديق وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين فلما كان الصحابة كفوا على عن هذا ولم يفعلوه مع أبي بكر ما كانوا يتبركون ب يعني بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعمر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإنما هذا اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ترك الصحابة ومن بعدهم فعل هذا مع خيار الصحابة وفضلاء الصحابة الذين لا يماثلهم أحد بعد الأنبياء والمرسلين بل لا يماثلهم أحد من الصحابة الذين هم الخلفاء الراشدون فلما لم يفعل هذا أحد من الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما فعله أحد من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا هذا مع الصحابة علم أن هذا الذي كان يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه ولهذا حكى الشاطبي في الاعتصام الإجماع على عدم جوازه وأن هذا إنما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لما أجمعوا على عدم فعل هذا مع أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يفعل هذا مع غيرهم إذا كان هذا الصدر الأول وخير البشر لهذا المسلمين ما حصل هذا أحد منهم فدل هذا على أن ما يحصل بعض الناس في هذا الزمان الذين يعظمون بعض الشيوخ من الصوفية وغيرهم أن هذا على خلاف نهج قدر هذه الأمة وسلف هذه الأمة وأن التبرك في الجسد وبالفضلات والفضلات من المخاط والبصاق والعرق إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يفعل هذا مع أحد بعده كما فعل ذلك السابقون إلى كل خير ومرحالة حيث لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الخلق يا أبي المسلمين دل هذا على أنه لا يفعل مع أحد ممن بعدهم من باب أولى وأحرى.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذه من الصفات الخلقية من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر فيما مضى صفات خلقية تتعلق بجسده، كون ليس بطويل الباطن ولا بقصير، وكون وجهه كذا وشعره كذا ولونه كذا، هذه صفات خلقية خلقته التي خلق الله تعالى عليها. أما هذا الحديث عن عباس فهو من صفاته الخلقية، وأنه كان أجود الناس بكريمة سخيا يبذل ويعطي عليه الصلاة والسلام، كان رسول أجود الناس، صفة خلقية من أخلاقه الكريمة حجاياه الحميدة عليه من الله تعالى فهو الصلاة والسلام. كان رسول الله سلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، لمن هو دائما كان جوادا وكان كريما سخيا، ولكن جوده يزيد في رمضان، يزيد ويتضاعف، لمن الذي يحصل في رمضان الكثرة والزيادة، وأما الجود فهو موجود دائما معه متصفا به صلى الله عليه وسلم. كان رسول أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس دائما، يعني كان أجود الناس دائما، وكان جوده يزداد في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في ذلك الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، هذا وصف لكرمه وسخائه وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث سبق المرة في بدء الوحي في عن أجل مدارسة القرآن، وأن جميل كان يدارس القرآن ويعلمه القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه في مرة زيت
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال
حديث الناس الذي سبق عن مرة، وأنه لما قيل له هل خرج من سلم قال لا، إنما كانت شيء في صدغه، إنما كان شيء في صدغه، يعني معناه أن الشعر قليل لم يخرج، وأنه لم يخرج، لكنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال رأيت أنه لم يخرج. قد جمع بينهما العلماء بين الحديثين، لأن حديث أنس أن المقصود من ذلك أنه رآه، يكون على حسب ما رآه في بعض الأحوال، وأن غيره رأى ما لم يرى، وأن المسلم لم يكن من عادته أنه يخرج دائما، وإنما كان يخرج في بعض الأحيان، فيكون ابن عمر أدركه في بعض الأحيان، وأنس لم يرى هذا الذي رآه عبد الله بن عمر. كان بالحجر في الجمع قال
وكان تكتم في شكل وفير الجمع بينهم كان في الإسلام ليحمل النسل أنا ولا غلبة شيء
أنا غلبة في
شيء
يعني أنه ما حصل منه غلبة الشيء التي يحتاج فيها إلى أن يخفى الحديث، ولا يتفق أنه رأه ويحمس، لأن هذا شعر قليل
على الذي قرره يكون على آخر الأمر
ويحمل الحديث من أفضل من خطر على أنه فعله لا